السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانه 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 ما أعظم شانه، كريم في عطائه، لطيف في قضائه، خبير بشؤون عباده، فالسر عنده علانية. يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. سبحانه سبحانه كان قبل كل شيء وباق بعد كل شيء، ولا يخفى عليه أي شيء. فيا من أنت كذلك، نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى أن تغفر لنا كل شيء، حتى إذا كنا بين يديك فلا تسألنا عن أي شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده، ومن ليس له طرفة عين في غنى عن فضل ربه. وأسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا للنطق بهذه الكلمة في الحياة أن يوفقنا للنطق بها عند الممات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائرا على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذا البرنامج الجديد والذي عنوناه بعنوان هذا هو المسلم. وقبل أن نبدأ في أي شيء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص وحسن متابعة الحبيب محمد، وأن يجنبني وإياكم الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، كما أسأله أن يجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، كما أسأله أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المسلم، هذا هو العنوان. والحقيقة أن هناك هدف لاختيار هذا الاسم للبرنامج، وأعلن عن هذا السر أو السبب الاختيار، أنني لي هدف في هذا البرنامج، ألا وهو بعد أن أستعين بالله عز وجل وأطلب منه التوفيق والسداد، ألا وهو أنه كما لا يخفى حضراتكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث على رأس العام 40 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، وظل في دعوته في مكة 13 عاما وعشرة أعوام في المدينة النبوية المنورة، ربى جيلا فريدا. هذا الجيل كان إذا تعامل معه صديق أو عدو، قريب أو بعيد، يشهد له بأنه مسلم من مجرد التعامل، لا أقول من مجرد القول. وظل الإسلام وظل المسلمون على هذا الحال يفتخرون بإسلامهم ويقولون للعالم كله اشهدوا بأننا مسلمون، لا يخفون إسلامهم بل يعلنوه، لأنه إسلام الحق وهو الدين المعتمد، إن الدين عند الله الإسلام. فكانوا يتباهون بدينهم وإسلامهم، ويفخر الواحد منهم أن يقول أنا مسلم وأنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الأمر لا يرضي أعداء الإسلام، فحاولوا بشتى الطرق أن يخلصوا المسلم من إسلامه ولا يبقوا له سوى الاسم فقط، فلا يكون له علاقة بإسلامه إلا اسمه فقط، وبعض العبادات التي تؤدى تأدية أوتوماتيكية. ولذلك أنت من السهل جدا أن تسمع واحد من الناس يقول لك انا ادخل اخطف فرض العشاء وهجيلك، انا هقلب فرض الظهر وهجيلك، والمساله اصبحت خطف قلب. حتى العبادات، حتى الطواف حول الكعبه، حتى السعي بين الصفا والمروه اصبح امر اوتوماتيكي. اما الروح والمقصد والغرض والهدف الذي من اجله فرض الله تلك الفريضه اصبحت غائبه عن الناس. اعداء الاسلام حاولوا بشتى الطرق، لانهم راوا انه لو بقي الاسلام، لو بقي المسلم باسلامه الحق بمعنى الكلمه، انهم سيقتحمون العالم كله. ففكروا ودبروا واجتمعوا وأنفقوا كيف نجرد المسلم من إسلامه ونبقي له اسمه فقط وبعض العبادات الموسمية. يجي في رمضان يصوم شهر رمضان، يجي في شهر ذي الحجة ويروح يحج، يعمل عمرة، علاقة أوتوماتيكية فقط. لكن أين الهدف من هذه العبادة؟ لم يتحقق حتى الآن مع كل أسف شديد. يا أخواني، إن المسلمين في الماضي لم يؤثروا في الناس بخطبهم ولا بكلامهم ولا بأقوالهم ولا بدروسهم ولا بمحاضراتهم، إنما أثروا في الناس بأعمالهم. وأنا ضربت لكم قبل ذلك مثالا، قلت لكم بأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وعلى الرغم من ذلك تركوا هذا الأجر الكبير العظيم وانتشروا في أنحاء الأرض كلها. لماذا؟ يريدون أن يبلغوا دعوة الله تبارك وتعالى، أنهم تحملوا مسؤولية تبليغ هذا الدين. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم تحملوا المسؤولية وعرفوا أنهم دعاة لله عز وجل، لذلك انتشروا في أنحاء الدنيا. انتشروا في أنحاء الدنيا حتى وصلوا إلى إفريقيا. فلما وصلوا إفريقيا، الداعية أخواني لابد أن يكون مترفع، لا ينظر إلى ما في يد الناس، ولا يكون طامعا فيما عند الناس، إنما يكون مترفع ويكون عفيفا. لذلك مع دعوتهم كانوا يعملوا تجارة، كانوا يعملون تجارة. فيأتي مثلا المشتري فيقول له أريد أن أشتري هذا الصنف، يقول له لا تأخذه. يقول له لماذا؟ يقول أنا لا أريد أن، أنا لا أرضى أن أستعمله لأنه لا يصلح للاستعمال آدمي. فلا غش عندهم. يأتي آخر ليشتري ثلاثة أصناف، يقول له اشتري مني صنف واشتري من أخي الذي بجواري هذا الصنفين. يأتي آخر ليشتري ثلاثة أصناف، يقول له لا اشتري من أخي الذي بجواري، فأنا اليوم بعت مرتين أما هو لم يبع حتى الآن. وجد أهل أفريقيا أخلاق غير عادية، أخلاق غير عادية، صدق في المعاملات، لا غشة، لا يحلف بالله كذب، لا خداع، لا مماطلة. فما ملك أهل أفريقيا إلا أن يسألوهم من أنتم؟ قالوا نحن مسلمون. من أين أتيتم؟ من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا جئتم بلادنا؟ جئنا بلادكم حتى نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جئنا لنخرجكم من الشرك إلى التوحيد، من الهلكة إلى النجاة وإلى الهدى. فما ملك أهل أفريقيا أمام هذه الأخلاق العالية إلا أنهم أعلنوا إسلامهم ودخلوا في الإسلام. هل خطب لهم الصحابة؟ أبدا. هل درسوا لهم دروس؟ أبدا. هل ألقوا فيهم محاضرات؟ أبدا. إنما رأوا فيهم إسلاما عملية. هذا هو شأن المسلم يا إخواني في كل زمان وفي كل مكان، أنك عندما تراه تشير إليه وتقول هذا هو المسلم، هذا هو المسلم بأخلاقه، هذا هو المسلم بمعاملاته، هذا هو المسلم بتصرفاته، هذا هو المسلم في كل أحواله، تعرف أنه مسلم. لكن كونك تحمل هوية فيها اسم محمد أو محمود أن يثبت أنك مسلم، ولكن تغش وتخادع وتتعامل بالربا وتكذب وتعذب زوجتك وتؤذي جيرانك وتماطل في سد حقوق الناس، أين الإسلام؟ إن الإسلام ليس كلام، إنما الإسلام عمل. لأجل ذلك قلت في نفسي تعالوا في عدد من الحلقات نعيش سويا مع صفات المسلم، حتى إذا ما تحلينا بهذه الصفة عندما أنظر إلى المسلم وهو يتحلى بصفة الصدق أقول هذا مسلم، عندما أراه وهو يتحلى بصفة التواضع أقول هذا مسلم، عندما أراه وهو يتحلى بصفة الأمانة أقول هذا مسلم، لأنه طبق الإسلام على نفسه. وإن شاء الله عز وجل أفتتح الحلقات بهذا العنوان، ألا وهو المسلم العفيف. المسلم العفيف، عندما يتصف المسلم بهذه الصفة أقول هذا مسلم. وأقصد بالعفة أمرين، عفة اللسان وعفة النفس. أقصد بالعفة أمرين، عفة اللسان وعفة النفس. فأبدأ أولا بعفة اللسان. المسلم يا أخواني عارف أن المصدر الأول لتشريعه هو القرآن الكريم، وأن المصدر الثاني لتشريعه هو سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لذلك عاد إلى القرآن وعاد إلى السنة، فوجد أنه لا بد وحتما أن يكون عفيف اللسان، فلا يخرج من لسانه إلا الكلمة الطيبة التي تصلح ولا تفسد، والتي تقرب ولا تبعد، والتي توجد الخير في المجتمع وتعود بالخير على الفرد وعلى الجماعة. لذلك هو يحاسب نفسه في الكلمة. أنت تعرف أن هذا مسلم، لماذا؟ لأنه عفيف اللسان، لأن الله أمره بذلك في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لعباده، يقول لعباده قولوا التي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فالله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده في الأرض أن يقولوا التي أحسن. والله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. والله تبارك وتعالى، هذا شأن المسلم عندما فتح المصحف وجد أنه لابد أن يكون عفيف اللسان، لأن الله طلب منه ذلك، فقال له: وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقال له: وقولوا للناس حسنا. والله عز وجل ضرب في القرآن مثلا عملية، قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن القرآن الكريم يضرب المثل بالأمر الذي نشاهده ونعايشه، فيقول سبحانه وتعالى: إن مثل الكلمة الطيبة التي خرجت من فم الإنسان، سواء كما قال بعض المفسرين الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، أو سواء أي كلمة طيبة تعود بالخير والنفع والفائدة على الفرد والمجتمع، إن هذه الكلمة الطيبة عندما خرجت من فم صاحبها أنبتت شجرة طيبة. هذه الشجرة الطيبة لها أوصاف، لها علامات، لها مواصفات. فأول مواصفات هذه الشجرة الطيبة أن أصلها ثابت، امتدت بجذورها في أعماق الأرض، فلا يمكن أبدا لأي عصير أن تحركها ولا لأي رياح أن تهزها، بل هي ثابتة راسخة، أصلها ثابت، امتدت بجذورها في بطن الأرض في أعماق الأرض. المواصفات التي يبينها لنا القرآن هذه الصفة الأولى، أن أصلها ثابت. الوصف الثاني أن فرعها في السماء، إنها شامخة، إنها عالية، إنها مرتفعة، وصلت إلى عنان السماء. الصفة الثالثة: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا كان شجر الناس لا ينبت إلا مرة واحدة في العام، فإن الكلمة الطيبة أنبتت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين، لا علاقة لها بشجر الناس الذي ينبت كل عام مرة، إنها تنبت ثمارها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويتأملون ويتفكرون ويتدبرون ويراجعون حسابهم. وعلى العكس، فإن مثل الكلمة الخبيثة التي خرجت من الفم أنبتت شجرة خبيثة كذلك، لا أصل لها ولا فرع لها ولا ثمار لها ولا فائدة لها، مجرد أن يأتيها بعض الهواء، لا أقول بعض الرياح، إنما بعض الهواء، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من جذور. وطالما أنها ليست لها جذور، إذن ليست لها فروع، وليست لها أصول، وليست لها ثمار. هذا مثل الكلمة الطيبة، وهذا مثل الكلمة الخبيثة. هذا في القرآن. المسلم يقرأ هذا الكلام فيجد أن الحق سبحانه وتعالى يريد منه ألا يتكلم إلا كلمة طيبة. المسلم يا أخواني عفيف اللسان، يزن الكلمة قبل أن ينطق بها. يا ترى الكلمة التي سأخرجها من فمي ستصلح أم أنها ستفسد؟ هل ستحل مشكلة أو توجد مشكلة بين الناس؟ الكلمة التي ستخرج من فمي هذه، هل يا ترى هتجمع ولا هتفرق؟ الكلمة التي ستخرج من فمي، هل ستكون سببا في إسعاد من أمامي أم ستكون سببا في تعاسته؟ الكلمة التي سأخرجها من فمي، هل ستكون سببا في شفاء من أمامي أم تزيده مرضا على مرضه؟ لذلك القرآن الكريم بيأمرنا أن نقول الشيء الحسن، أن نقول الكلمة الطيبة حتى نجزى عليها ونثاب عليها. المسلم إخواني عندما يريد أن يتكلم كلمة وينغزغ الشيطان ليخرج كلمة بذيئة، فإنه يراجع حسابات. أنا مسلم، لا لا لا، هذه كلمة لا يجوز أن تخرج من فمي، كلمة بذيئة، غيبة، نميمة، كذب، حلف كذب، تدخل في شؤون الناس، متابعة أحوال الناس، تدخل فيما لا يعنيك، فإنه يراجع نفسه فورا. لا لا، أنا مسلم، أنا تابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن أكون عفيف اللسان، لا أتكلم فيما لا يعنيني، ولا أتكلم كلمة أندم عليها في الدنيا والآخرة، ولا أتكلم كلمة تجبرني على الاعتذار، ولا أتكلم كلمة تكون سببا في دخول جهنم عياذا بالله. لذلك أنا مسلم عندما أريد أن أتكلم أزن الكلمة قبل أن تخرج من فمي. أنت إنسان ومعرض للخطأ، وأحيانا تواجه بعض الناس يجبروك على أنك يعني يستفزوك وتخرج عن شعورك، لكن إذا أراد الشيطان أن يضحك عليك ويجعلك أن تتكلم كلمة بذيئة، يعني مثال حتى يتضح المقال، سائق يسوق سيارته، هناك سائق آخر أراد أن يضيق عليه الطريق، أو أنه فتح عليه الأنوار فبدأ يعكسه، ماذا تسمع الآن من السائق؟ أمك وأختك وأخوك واللي حصل واللي جرى، يا ابن كذا يا ابن كذا. أنت مسلم، هذه الألفاظ لا تليق بك البتة أبدا، لا يجوز لك أن تسب أحد، ولا ترمي أمه بالزنا، ولا تشبه أباه بالكلب، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. راجع حساباتك، اجزم غيظك، أنت مسلم، غيرك يفعل هذا، لكن أنت مسلم لابد أن تميز عن بقية الناس. ومع كل أسف إخواني، ولا يكون في نفس أحد مني شيء في هذا الكلام، أنت لا تستطيع أن تميز المسلم الآن في المجتمع. وأضرب لك مثال، تعال ننزل سويا الآن إلى أي جامعة من الجامعات التي تخطر على بالك. إذا دخلنا أي جامعة الآن فوجدنا أن هناك فتاة مسلمة، وأن هناك فتاة نصرانية، وأن هناك فتاة يهودية، الثلاثة يجلسون بجوار بعضهن، هل تستطيع أن تميز المسلمة عنهن؟ الإجابة لا. هذه تلبس استريتش، هذه تلبس استريتش، هذه تلبس استريتش، هذه متبرجة، هذه متبرجة، هذه متبرجة، هذه تلبس ملابس خليعة، هذه تلبس ملابس خليعة، هذه تلبس ملابس خليعة. اللي بيفرق من الثلاثة ان دي اسمها فاطمة يعني تابع المسلمين، واما الثانية اسمها نصرانية، والثالثة اسمها يهودية، لكن لا تستطيع ان تفرق. لو انتقلت الى عالم الرجال، بلاش عالم البنات والنساء والاناث، تعال الى عالم الرجال، لو دخلت الان على ثلاثة يجلسون بجواره، مسلم ونصراني ويهودي، هل تستطيع ان تفرق؟ لا تستطيع ان تفرق. هذا يلبس بدلة وده بيلبس بدلة وده بيلبس بدلة، هذا يلبس جرافتة وهذا يلبس جرافتة وهذا يلبس جرافتة، كلهم زي بعض، هذا يدخن وهذا يدخن وهذا يدخن، هذا مقام للصلاة وهذا مقام للصلاة وهذا مقام للصلاة، هل تستطيع ان تميزه؟ اللي بيفرق المسلم عنه من اسمه محمد او اسمه محمود او احمد، فتعرف انه مسلم، وده اسمه جورج وده اسمه مش عارف ايه يهودي، فلا تستطيع ان تفرق أبدا ولا تميز. لكن المسلم مميز، لا يسب لا يشتم لا يلعن، هو عفيف اللسان مهما ضيقني ومهما أوقد في وجه النور وحاول أن يعاكسني بأنواره، فأنا لا أسب، لا أقول له أمك أختك يا ابن كذا يا بنت كذا، لا، هذا لا يليق بك كمسلم أبدا أبدا. مسلم عفيف اللسان، ولذلك حتى أتحصل على العفة، على عفة اللسان، فأكون قليل الكلام، لا أكثر الكلام إلا في ذكر الله تبارك وتعالى وما ولا، يعني ذكر الله أو أنني أقول درس علم أو أعلم الناس شيء أو أنصح الناس أو أتكلم في كلام خير أو أمازح زوجتي أو أداعب أولادي فقط، لكن لا أتدخل فيما لا يعنيني، لا أجلس أمام محلي وأسلط بصري، هذا دخل البيت وهذا خرج من البيت، فلان صعد فلان نزل، أنت ترمي الناس بالزنا وأنت لا تدري، هذا الذي دخل البيت يريد أن يقول إن فلان دخل البيت وتأخر ثم نزل بعد ساعة، ماذا كان يفعل في البيت؟ أنت ترميه بالزنا بطريق غير مباشر، وأنت تدخلت فيما لا يعنيك، وأنت وقعت في جريمة كبرى، ولا يكتفي بأنه رأى هذا الشيء، إنما يبدأ يفشيه وينشره بين الناس. والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فانتبه يا عبد الله، أنت مسلم، أنت تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف من خلال لسانك وعفته، لا يخرج من لسانك إلا الكلام الطيب، حتى تتحصل على هذه العفة فأنت دائما أبدا تحاسب نفسك، يا ترى هذه الكلمة ستصلح أم ستفسد؟ هل ستدخلني الجنة أم أنها ستدخلني النار؟ هل هي ستجمع الناس أم تفرق الناس؟ هل هي في مصلحة الدعوة أم هي ضرر على الدعوة؟ لكن يترك الإنسان لسانه العنان ويبدأ يتكلم فيما لا يعنيه ويتدخل في شؤون الناس ويتابع عورة الناس ولا يكتفي بذلك، إنما تجد منه الألفاظ البذيئة، يخطئ في حق الناس ويسب الناس ويلعن الناس ويشتم الناس، نقول له لا، نحن نريدك أن تكون مسلما عفيف عندما يراك عدوك يهودي أو نصراني فيشير عليك فيقول هذا مسلم عفيف، بل إنه لا يرد السيئة بالسيئة إنما يرد السيئة بالحسن، الله يقول ذلك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لمن أحمد بن حنبل لما جلس يوما في مجلسه ودخل عليه شاب من الشباب يسبه ويشتمه ويلعنه على مرأة ومسمع من الشباب من تلاميذه. وعلى فكرة جماعة شتانا بين اليوم والأمس، كان بالأمس المعلم معلم والتلميذ تلميذ، فكان كل منهم يعرف ما له وما عليه. فوجود تلميذ مع الشيخ في مكان واحد ويسب ويشتم علانية هكذا لا يمكن بأي حال من الأحوال. طيب نتلقى اتصال ونكمل إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
لو سمحت يا شيخ، معلش حضرتك الوقت بتتكلم على البنات اللي هم بيلبسوا السكرتشات وكده.
نعم نعم تفضلي.
انا بلبس يعني مثلا ايه بناطيل جينز او بضيهات او حاجات من دي.
نعم.
بس في بيتي.
نعم.
وانا بخرج منقبة يعني ما
نعم.
يعني منقبة كل حاجة فيها مغطية الحمد لله.
نعم.
قفازات ولما أخذ شراب وإحنا قاعدين هنا أنا مقيمة في السعودية.
ربنا يحفظك. نعم نعم أسمع.
وبلبس العباية بتبقى على الراس يعني حتى مش زي أي بلد تاني.
نعم.
يعني
نعم.
لكن في بيتي.
نعم.
في وجود زميل البنات.
نعم.
ببقى مثلا بنطلون جينز وبادي والحاجات دي.
نعم.
فهل ان دي يعني حرام او كده يا شيخ؟
جزاك الله خيرا وشكر الله.
ولو مثلا
نعم تفضلي.
ومعلش يا شيخ
تفضلي.
لو مثلا انا بشتكي لوحده زميلتي من حاجه.
نعم.
من حاجه حصلت لي يعني مثلا قلت لها فلانة عملت فيا وعملت ده يعتبر من النميمه؟
نعم.
ولا شكوى مش حرام ولا ايه بالظبط؟
نعم شكر الله لك. نعم
وجزاك الله ألف خير يا شيخ.
وجزاكم مثل ربنا يبارك فيك. أولا نشكرك على الاتصال وجزاك الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك. وأما بالنسبة لكونك تلبس البنطال في البيت للزوج فنحن نطالب بذلك، نحن نطالب من كل أخت أن تتزين لزوجها وتلبس له ستريتش وتلبس خفيف وثقيل وضيق وكل حاجة حتى تشبع رغبته. لكنني أتكلم عما يحدث الآن في الشارع وما يحدث الآن في الجامعة. لكن تلبس المرأة البنطال تحت الجلباب فلا بأس بذلك البتة، وتلبس نقابها عندما تخرج للشارع تعرف أيضا أنها مسلمة، مجرد أن تراها في الشارع تعرف أن هذه مسلمة لأنها لبست حجابها الشرعي، تحجبت واحتشمت ونفذت أوامر الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لمسألة البنطال. وأما بالنسبة لكونك تتكلم مع أخت لك في الله عن أخت أخرى أنها فعلت شيء، فالسؤال من نية في ذلك؟ إذا كان المقصود من النية أنني أريد منك أن تكوني واسطة لتصلح بيني وبينها فهذا لا شيء فيه. والله أنا فلانة لا تكلمني ولا أكلمها لأنها فعلت معي كذا وكذا، ولكن أنا علمت أن الأعمال لا ترفع للمتخاصمين وأنا أريد أن أصالحها وأجعلك واسطة بيني وبينها فلا بأس بذلك. لكن إن كان المقصود الكلام والتشويه والتسلية وتضيع الأوقات فهذه غيبة كما لا يخفاك. وبعض الناس يعترض على هذا الكلام يقول أنا ما قلت شيئا إلا الذي حدث. نعود للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما سأل النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، إنك تتكلم عن واحد غيب بشيء يكرهه. فواحد من الصحابة أراد أن يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت إن كان الذي أقوله في أخي فيه فهل هذه أيضا غيبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ما تقوله فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن ما تقوله ليس فيه فقد بهته أي ظلمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كانت نية الأخت أو نية الأخ أنه يتكلم لطرف ثالث حتى يصلح بينهما فلا بأس بذلك البت. وإن كان المقصود التشويه تشويه صورة الآخر أو أننا أتكلم فهذه غيبة وهي من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك وجزاك الله خيرا. أعود مرة أخرى إلى الإمام أحمد ولكن هناك اتصال نتلقاه ونكمل إن شاء الله. نعم 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 السلام عليكم.
فيكم في هذه القناة.
السلام عليكم.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يعطيك العافية.
الله يخليك يا شيخ، أنا في عندي مشكلة وبدي أحكي لك إياها.
تفضلي، لكن ارفع الصوت لو تسمحي.
عندي مشكلة وأريد لها حل.
تفضلي ولكن ارفع الصوت لو سمحت.
عندي مشكلة وأريد لها حل.
تفضلي تفضلي. الله المستعان.
يا رب. أنا سيدنا الشيخ كل واجباتنا، كل واجباتي في البيت مأديتها
الحمد لله،
وكل شيء الحمد لله، وأنا عندي طفلين، ولكن زوجي دائما خارج المنزل، ودائما دائما دائما في خيانة، ودائما في زنا، ودائما في معصية الله، وأنا معذبة جدا جدا، وأنا من 8 سنوات وأنا زوجته وأنا معذبة، ولا أعرف ماذا أتصرف. وكل مرة كنت أذهب إلى أهلي، ولكن تركت هذا الموضوع لكي لا تكبر المشكلة. وصرت أجلس في البيت، وصار هو يترك البيت، وأدي كل واجباتي، أقسم بالله أقسم بالله أن كل واجباته مؤديتها، وأطفاله أحسن تربية، ولكنه كثير الزنا، وعندي دلائل كثيرة كثيرة. وأحيانا أنظر بعيني وأذهب إلى أماكن يكون هو فيها هو والنساء التي يزين معهم، ولا أعرف ماذا أتصرف، وأنا معذبة جدا، وعندما أقول له شيئا يقول هذه حياتي، إن عجبتك ضلي وإن لم تعجبك اذهبي. لا أعرف ماذا أعمل. حتى المحرمات يفكر فيهن ويحاول معهن، محرمات أقرب الناس إليه. لا أعرف ماذا أعمل. أرجوك أرجوك ساعدني أنت وكل الشيوخ ومحمد حسن يعقوب والشيخ محمد حسن، ساعدوني أرجوكم. أعطني ماذا أفعل. أنا تعبانة جدا جدا في حياتي، وأنا يعني أطفالي لا أقدر، لا أقدر أن أطلب الطلاق، عندي أطفال 2، ولا أستطيع أن أطلع من البيت. ماذا أفعل أرجوك.
جزاك الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الله المشتكى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الله المشتكى. أختي الفاضلة، اسمحي لي أولا أن أوجه كلمة لهذا الزوج ولأمثاله، فأقول لهم اتقوا الله قبل فوات الأوان، وراجعوا حساباتكم، فإن الدنيا فانية ومنتهية، وإن هناك يوم اسمه يوم القيامة، وهو يوم الحسرة والندامة، وإن ما يستطيع الإنسان أن يخفيه في الدنيا لا يستطيع أن يخفيه في أرض المحشر. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، يعني جوارح الإنسان ستشهد عليه يوم القيامة. والله عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني تشهد الأرض على صاحبها. لذلك أنا أنادي على هذا الزوج، وبعض الناس يقول لعله لا يسمعك. لا، إن شاء الله سيسمع بإذن الله، وعندي في الله أمل عظيم، لأن أحيانا تصل الرسالة بطريق مباشر، يعني ممكن واحد سمع النداء وجالس مع هذا الزوج قدرا فيقول له كان في برنامج وكان في واحد بيتكلم في كذا وكذا، وتصل الرسالة إن شاء الله. فأنا أناديه من أعماق أعماق قلبي وأقول له أنت مسلم، والله سبحانه وتعالى متعك بالحلال، وأباح لك الإسلام أن تتزوج مرأة ومرتين وثلاثة وأربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن طريق الزنا طريق وعر وخطر على صاحبه في الدنيا والآخرة. لا أقصد الإيدز ولا الهربز ولا السيلان ولا الأمراض التناسلية، إنما أقصد فضيحة الدنيا وفضيحة الآخرة. لذلك أناديك من أعماق أعماق قلبي، التوبة التوبة والعودة العودة، وستجد في التوبة لذة، وما أجمل الحلال. إنما ما بين يديك الآن يزينه لك الشيطان كما قال الله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله الله يا أخي الحبيب في إسلامك وفي دينك وفي أطفالك وفي زوجتك، عد إلى حلالك وابتعد عن الحرام، وكل أمل في الله أن تصل الرسالة له ولأمثاله. أما أنت يا أختي الفاضلة فأنت قلت أنا لا أستطيع أن أطلب الطلاق ولا أستطيع أن أخرج من البيت فإن معي أولاد، فأقول بالله التوفيق اصبري واحتسبي وتحملي وادعي الله، وادعي الله عز وجل. ولا بأس إذا كان هناك أخ فاضل تعرفينه من البلد أن تتصلين به أن يكون واسطة بينك وبينه، تقول يا فلان اجلس مع فلان وتكلم معه، خذه معك إلى المسجد، خذه معك إلى دروس العلم لعل الله أن يشرح صدره. لكن إن شاء الله لن تضيع هذه الدموع التي نزلت منك الآن، ولن يضيع هذا البكاء أسودا أبدا، إنما هو محفوظ لك عند الله عز وجل. وإن شاء الله عز وجل ستتصلين بنا قريبا وتقولين بأن الله تبارك وتعالى هداه ورده إلى الصواب، فإن الله على كل شيء قدير، ولنا في الله عظيم الأمل. نحن لا نفقد أبدا أبدا الأمل في أحد أبدا أبدا، إنما نثق في الله سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. فاصبري واحتسبي ولك الأجر العظيم، وذكريه دائما أبدا بالله، يا أبو فلان هذا حرام، يا أبو فلان هذا يوصل إلى جهنم وما أدرك ما جهنم، ومن وقت الآخر ذكريه بالنار، ولعله أن يستهزئ بكلامه أو يسخر بكلامه أو لا يسمع لكلامه، لكن الله قال للنبي محمد إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولا تستهين بالنصيحة ولا تستهين بالوعظ أبدا. حكى لنا بعض المشايخ أن هناك رجل في بلد ما كان متزوجا وأنجب بنتا وصلت إلى سن الخامسة، وكان لا يقترب من زوجته حلالة، بل يذهب كل ليلة فيزني فيها عياذا بالله، وكان كل الناس يكرهونه ولا يحبونه ولا يدنون منه، خاصة زملائه في العمل، إلا صديق واحد له كان في العمل كلما رآه يقول له: أما آن الأوان أن تعود إلى الله؟ أما آن الأوان أن تتوب إلى خالقك؟ أما آن الأوان أن ترجع إلى الله عز وجل؟ فكان يسخر من كلام زميله ويقول له: أنا لا أستطيع أن أعود إليه، يعني يقصد الله سبحانه وتعالى، كان الله يريدني فليأتي هو يصالحني، كان هو يريدني فليأتي إلي ويكلمني، وكان يسخر بكلام زميله. لكن الزميل كان صاحب نفس طويل، لأن الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لسائل أن يسأل: ما علاقة السماء كيف رفعت، والجبال كيف نصبت، الأرض كيف سطحت، والإبل، ما علاقة الإبل، ما علاقة بمذكر؟ إن الله عز وجل يقول لمن سيقدم نصيحة أو يقدم وعظة: عليك أن تصبر صبر الجمال، وترسخ رسوخ الجبال، وتعلو علو السماء، وتتحمل تحمل الأرض. الأرض اللي احنا شايفينها دي في ناس بتبول عليها، وفي ناس بتتبرز عليها، وفي ناس بتدفل عليها، وفي ناس بتمشي عليها بالمعصية، وفي ناس بتمشي عليها بالطاعة، وهي تتحمل الجميع. الجبال شامخة عالية، السماء عالية مرتفعة، الجمال تتحمل، فإنها سفينة الصحراء، فلابد أن يكون عندك تحمل الجبال، صبر الجمال، وشموخ السماء، وثبات الجبال، وتحمل الأرض. بعدها فذكر إنما أنت مذكر. هذا الأخ كان عنده نفس طويل، كل مرأة يقول له: أما آن الأوان أن تعود الله عز وجل. حتى جاء ليلة يبحث عن امرأة يزني معها فلم يجد، فاشترى شريط فيديو فيه المناظر الخليعة وعاد إلى بيت البنت في أحضان أمها في غرفتها، ودخل غرفته الخاصة وبدأ يشاهد المناظر الخليعة. يقول: وأنا أشاهد المناظر الخليعة فجأة اتفتح الباب، فوجدت بنتي، بنت الخامسة من سنها، دخلت علي. ساعة ما دخلت علي أصابني شيء من الفزع والرعب، فنظرت إلى التلفاز ونظرت إلي وقالت لي كلمة واحدة: يا أبتي. قلت: نعم. قالت: اتق الله فقط لا غير، وتركتني وأغلقت من ورائها الباب. قمت فأغلقت التلفاز وأصبحت في حيرة، أنام لا أستريح، أقف لا أستريح، أجلس لا أستريح، ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ وفي وسط هذه الحيرة سمع المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر لأذان الفجر، فوجد نفسه بلا إرادة يدخل دورة المياه عزكم الله، يغتسل ويتوضأ ويلبس ملابسه وينزل المسجد لأول مرة في حياته، يدخل المسجد، والناس في المسجد أنواع. عندما يرون إنسان كان عاصيا لله قد لا يهتمون به، وهناك أناس يهتمون به. كان نصيبه أنه وقع مع ناس يهتمون بالعاصي، فلما دخل استقبلوه استقبال بحفاوة، صلى معهم الفجر وجلسوا معه بعد الفجر ورحبوا به: نورت المسجد، مرحبا بك، يا أهلا وسهلا، نحن في شوق لرؤيتك. وعاد بعد صلاة الفجر بعد الشروق إلى بيته، فلما أراد أن يفتح الباب ويدخل شقته فوجئت زوجته به يدخل: من أين أتيت؟ أنت اليوم آت بمنظر غير المناظر الأخرى، بوجه غير الوجوه الأخرى، من أين أتيت؟ قال: من بيت الله، وقد تبت من الآن إلى ربي سبحانه وتعالى. ولبس ملابسه واتجه إلى عمله، كل زملائه على عادتهم، اللي يدفل في وجهه واللي مهتمش به، إلا زميله صاحب النفس الطويل. ساعد ما شافه قام
واحتضنه ووضعه في صدره وقال: ما لي أرى اليوم في وجهك نورا؟ قال: لقد اصطلحت الليلة على ربي. قال: مرحبا بك. فأجلسه بجواره على مكتبه. فجأة دق غرس الهاتف، رفع التليفون اللي هو صاحب النفس الطويل. من؟ قالت: أنا فلانة زوجة فلان التائب. قال: ماذا تريدين؟ قالت: أخبره بأن ابنتك بينما هي في طريقها إلى الحضانة ضربتها سيارة فقتلتها فماتت. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. وضع الهاتف ثم سأل صديقه: هل أنت صادق بتوبتك؟ قال: إيه بالله. قال: ابنتك ماتت. قال: إن لله وإنا إليه راجعون. قال: لا يكفيني. قال: إذن ماذا يكفيك؟ قال: أن تنزل بنفسك وتدفنها. قال: إن شاء الله أفعل. فغسلت الفتاة وكفنت وناولوها لأبيها التائب منذ ساعات، فوضعها في قبرها وحثى عليها التراب وانفجر بالبكاء ابنته فلذ كبده. فقال له صديق: أثبت. قال: والله أنا لا أبكي عليها، ولكن أبكي على النور الذي دلني على العزيز الغفور. إن الله أبقاها هذه اللحظات وتلك الساعات حتى تقول هذه الكلمة بعد زنا سنوات وبعد ضياع أخلاق، الله عز وجل رزقه التوبة. فنحن عندنا في الله عظيم الأمل أن يعود هذا الأخ إلى صوابه، وأن يتقي الله في نفسه وفي بيته وفي أسرته. ولا شك يا أختي، دون أن تقسمي، وأنا قبلت منك القسم على أنه ذكر فقط، قبلت منك القسم على أنه ذكر فقط، لا شك أنك صادقة وأنك تؤدي كل واجباتك. أسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يحصن فرجه وأن يرده إلى بيته، وأن يتوب علي وعليه وعلى كل عاصم من المسلمين يا رب العالمين، وجزاك الله خيرا. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان له موقف يعلمنا فيه كيف أن الإنسان يرد السيئة بحسنة. نعرف هذا إن شاء الله عز وجل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ.
نعم تفضلي.
سمعت عندي مشكلة.
تفضلي. الله المستعان.
أنا متزوجة ومعي طفلتين.
أكون سعيدا لو رفعت صوتك شيئا ما.
متزوجة ومعي طفلتين.
نعم.
فكان في ظروف حصلت بيني وبين بالزوجة.
نعم.
فكان مرض كده يعني وما اهتموش بيا وكده، فرحت بتولي.
نعم.
فحاليا دلوقتي انا دي لي 6 شهور، فزوجي ما بيتصلش بيا، واتصلت
بيا
ما لقاش عيال.
نعم.
ما بيتصلش بيا، فبقول له شريف انا عيالك دي اللي ما لقاش عيال، فانا اشتكيته، هل ده حرام ولا حلال؟
أنا الذي فهمته من كلامك أنك تقولي أنك كنت متزوجة وعندك
أنا
طفلتين.
متزوجين.
نعم. وعندك طفلتين.
أيوه.
الزوج مرض؟
ها؟
الزوج مرض؟
لا، الزوج برا في الخارج.
في الخارج. إيه.
فاتصلت بيه بقول له بتسأل على عيالك دي؟ قال لا أنا ملياش عيال. يعني هو ما يعرفش حاجة عن الموضوع اللي حصل، بالنسبة إذا كان خد كلام من أمه الله أعلم يعني.
نعم.
فأنا عايز أعرف إن أنا اشتكيته حرام ولا حلال وأطلب.
أنت اشتكيتيه، ماذا تريدين من الشكوى؟
تقول مش هكون ينفق عن عياله ويسأل عن عياله.
لا، هذا حقك، هذا حقك، لا شيء في ذلك. أنت الأول في المسألة الأولى، أهلك يطالبون من أهله أنه له أولاد ولا بد أن ينفق عليهم، فإن لم يأتي بالعرف فليأتي بالقانون، لا شيء في ذلك إن شاء الله وجزاك الله خيرا. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه جالس في المجلس كما قلت لكم، ودخل عليه الشاب فبدأ يسبه ويشتمه ويلعنه. والإمام أحمد كلما سمع شتمة يقول سلاما، كلما سمعه يسبه يقول سلاما، كلما سمعه يلعنه يقول سلاما. فإذا بأحد الجالسين قال: يا إمام رد عليه ولو بشتمة، شتمة بشتمة، سب بسب، كلمة بكلمة. قال: لا، وأين أنا من قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه أول صفة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمسلم يا إخواني عفيف اللسان، لا يخرج من لسانه إلا الكلمة الطيبة التي تصلح ولا تفسد، احفظوها مني، والتي تفرق لا تجمع، والتي تعمر لا تخرب، والتي تقرب لا تبعد أبدا. هذا شأن المسلم أنه لسانه عفيف. كذلك أيضا إبراهيم بن أدهم الخواص رحمة الله عليه، عندما جلس أمام داره ذات يوم ومر عليه يهودي ومعه كلب أعزكم الله، فقال إبراهيم: أيهما أطهر، كلبي ذيل كلبي أم لحيتك؟ أيهما أطهر، ذيل كلبي أم لحيتك؟ فالإمام إبراهيم بن أدهم مسك لحيته ومسحها هكذا، ثم قال: والله لو كانت لحيتي هذه في الجنة فهي أطهر من ذيل كلبك، وإن كانت لحيتي هذه في النار فذيل كلبة أطهر منها. فما ملك اليهودي إلا أن ترك الكلبة وآتى للإمام إبراهيم الأدهم يعتذر، وشرح الله صدره ودخل في الإسلام بإذن الله عز وجل. إذن أنا أقول للسائق وأقول للفلاح وأقول المثقف وأقول الأمي، أنت مسلم ليس بالضرورة أن تكون متعلم، أنت مسلم زن الكلمة قبل أن تخرج من فمك، لأنك ستحاسب عليه. ونتلقى اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا أريد أسألك، أنا عندي أمي توفيت منذ شهر أو أكثر قليل.
نعم. ورحمة الله
عليك. أمين يا رب. وأنا دائما بدعي لها، أرجوك تنصحني إيه اللي ممكن أعمله لها، وعايزة، وأنا دائما عندي أبكي كتير عليها، هل ده مش كويس ولا؟
جزاك الله خيرا.
شكرا.
عفوا. هو أولا نسأل الله عز وجل أن يرحمها ويرحم والدينا، إنه على ذلك قدير. وثانيا المطلوب منك أن تفعلي ما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقيم لها صدقة جارية، وأن تكثر لها من الدعاء، وإن كنت تستطيعين أن تحجي عنها وقد حججت أنت عن نفسك فلا بأس بذلك، وكذلك أيضا أن تصل رحمها كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للبكاء فلا شيء عليك فيه إن شاء الله. ونتلقى اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ.
الله يعطيك العافية.
ربنا يخليك. عندي مشكلة لو سمحت.
الله يعيننا وإياك، تفضل.
ربنا يخليك. إيه حكم الدين في مرات أخ مش مريح أخويا خالص، ما بتديلوش قيمته ووضعه قدام الناس، مش واخده بالها من الاولاد كويس، مش واخده بالها من اكله من شربه من بيته.
نعم.
دايما بصل اللي في ايد غيرها.
نعم.
هي ساكنه معايا في بيت واحد.
نعم.
بس دايما مش بتعمل مشاكل معايا، بصلي في كل حاجه.
نعم.
حزاني على كل حاجه من غير ما تتكلم.
نعم.
بس انا بشوفه وبسمع.
نعم.
اخويا ملغي خالص، عقله ملغي، شخصيته ملغيه قدامها.
نعم.
ايه حكم الدين في كده؟ انا بكلمه بيسمع وما بيعملش حاجه.
نعم.
فهي بتبعده عني او بتبعده عننا كلنا.
نعم.
فانا عايز اعرف ايه حكم الدين فيها، او انا اعمل ايه معاها.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا نسال الله تبارك وتعالى ان يهدي هذه الاخت ويهدينا معها ويهدينا جميعا لما يحب ويرضى. المطلوب منك يا اختي ان شاء الله ان النصيحه منك لن تقبل، لان هناك خلاف بين زوجة الاخ مع اخت الزوج، لا موضوع قديم بين زوجة الأخ وأخت الزوج، ده لا يقبلون لبعضهم كلامه. ده بتبص لي، ده أنا ببص لها، ده بتتابعني، ده أنا بتابعها، ده بتحب أخوها أكتر، لا بتحب مراته أكتر، ده بيفضلها علينا. ده موضوع موجود في كل البيوت. فأنا أقول يعني لو أن هناك أخت من الداعيات المسلمات كده في البلد، تكلميها إنها تجلس معها، وإن شاء الله يأتي من وراء ذلك الخير. تجلس معها تفهمها إن الزوج مش مسألة أكل ولا شرب ولبس فقط، إنما له حقوق أخرى، وإن شاء الله يكون من وراء ذلك الخير. المسلم عفيف اللسان، نعم هو عفيف اللسان، فلا يتكلم إلا في خير. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن الكلمة البذيئة قد تكون سبب في دخول الإنسان جهنم. فهو يقول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل بعد أن قدم له النصيحة كما في صحيح كما الحديث صحيح كما في سنن الإمام الترمذي، قال النبي في نهاية الحديث: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يا ترى يا معاذ، هل يا ترى الناس هتدخل جهنم إلا من أجل حصائد ألسنتهم كلمة كانت سبب في دخوله النار؟ بل إنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال. كلمة طيبة أخرجها دون أن يفكر فيها يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال. كلمة بيقول أنا بهزر، أه طلعت كده وخلاص، أهو بيضيع وقته وبيسل وقته، يهوي بها في جهنم. والحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم: احفظ عليك لسانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يسكت، أفضل له من أن يتكلم فيما لا يعنيه أو يتكلم كلام يوصله إلى جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام ينصح كل مسلم ويقول له: اضمن لي أمرين أضمن لك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة. اللهم عنا على حفظ فروجنا وحفظ ألسنتنا وغض أبصارنا. والحديث أخرجه الإمام البخاري. هذا شأن المسلم. إحنا نريد يا أخوانا نخرج من شيء من الحلقة، نحن إن شاء الله عز وجل من هنا ورايح بقية أعمارنا لا ننسى أنني مسلم، ولا تنسي أختي أنك مسلمة، بمعنى كلما سولت لي نفسي إن أنا ألعن أو أشتم. أصل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، وسبب النبي السبب قال أنهن يكفرن العشير ويكثرن اللعن. المرأة تنكر حق زوجها وخير الزوجة، يعني إذا غضبت منه يوما قالت له أنت ما فعلت لي خيرا قط، ويبقى محققها وعمل لها عمرة ومزوجها ومسكنة بيت ملك وعمل معها أحسن واجب، ولكن إذا غضبت قالت أنت ما قدمت لي شيء، يكفرن العشير ويكثرن اللعن، لسانها فالت تتكلم في حق فلان. لا، احنا عايزين من هنا ورايح ان شاء الله ألسنتنا لا يخرج منها الا الخير. عندما تسول لنفسي ان انا اكلم كلمه بذيئه اغتاب اسخر من حد، ده فلان ده تخين، ده فلان ده رفيع، ده فلان دي صمراء، ده فلان دي شقراء، ده فلان دي صفتها كذا، لا انا مسلم لا يخرج من لساني هذه الكلمات البذيئه، لا اغتاب لا انم، انا حافظ لساني. وصدق سيدنا ابو بكر عندما اخرج لسانه يوما وقال هذا الذي اوردني الموارد، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله ما شيء احق بالسجن الا اللسان، ما يستحق ان يسجن بحق إلا اللسان، لأنه قد يوصل الإنسان إلى الجنة وقد يوصله النار. من أجل ذلك نحن نريد أن نعاهد بعضنا الآن أننا إن شاء الله لا يخرج من ألسنتنا إلا الخير، ودائما أبدا طعم كلامك بذكر الله. يعني وانت ماشي وجدت ناس بتشتغل قل لهم الله ينور الله ينور، فأنت ذكرت الله وهم يقول لك الله ينور عليك. أنت عندما يقدم لك إنسان شيء قل له جزاك الله خيرا، شكر الله لك على بركة الله، بسم الله، صلي على رسول الله، اجعل لسانك دائما لا ينطق إلا الخير، عود لسانك على هذا الكلام في بيتك وفي محل عملك وفي كل مكان. سيدنا علي بن أبي طالب يقول قل للمحسن أحسنت حتى يزداد في إحسانه، وقل للمسيء أسأت حتى يجتنب إساءته. وأنا أغتنم هذه الفرصة يا أخواني لأقدم شكرا عميقا من أعماق قلبي لمستشفى المنزلة دقهلية، المستشفى العام. أقدم الشكر الجزيل لمدير المستشفى وللسادة الأطباء ولإخواننا الممرضات ولأخواتنا الممرضات وللعاملين والعاملات. أقدم الشكر للسيد المدير وأقدم الشكر للأطباء ولإخواتنا الممرضات وللعاملين والعاملات، ولا أقول ذلك من خلال السماع، إنما الله سبحانه وتعالى من على أخي سيد الكبير بشوية نعم مرض، أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. اتجهنا به إلى المستشفى وجدنا الحفاوة والاستقبال والكلام الطيب، وتدخل الممرضة عليه وتسأله كيف حالك يا عم سيد، أخبارك إيه اليوم إلى آخره. فأنا أشكرهم من أعماق قلبي وأقول لهم جزاكم الله خيرا. ونحن لابد أن نقول للمحسن أحسنت حتى يزداد في إحسانه، وأن نقول للمسيء أسأت حتى يجتنب إساءته. هذا شأن المسلم. المسلم لما قرأ القرآن عرف أن كل كلمة تخرج من فمه سيحاسب عليه. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بل إن الآية الأخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أما يوم القيامة يوم الحصة والندامة ساعة أن يتسلم الإنسان كتابه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ماذا قالوا عندما تسلموا الكتاب؟ قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو أن المغتاب، لو أن النمام، لو أن الذي يتتبع عورات الناس ويتدخل فيما لا يعنيه، هذا اشترى، هذا باع، هذا اغتنى، هذا افتقر، هذا سافر، هذا جاء ويتتبع عورات الناس ويتدخل فيما لا يعنيه، لو علم أن هذا الكلام يكتب عليه ويحاسب عليه بين يدي الله عز وجل لأوقف لسانه وما تكلم إلا في مرضات الله تبارك وتعالى. فأنا عندما أرى المسلم أجد أنه عفيف اللسان، لا يتكلم إلا الكلام الطيب الرقيق الرقراق الذي يدخل السرور والسعادة والهناء على من أمامه. فعلينا أن نكثر من ذكر الله ومولاه. أما بعد ذلك فأحفظ على نفسي لساني، عندما تسول لي نفسي أن أتكلم في حق فلان الغائب أو أوقع بين فلان وفلان أو أنني أتدخل فيما لا يعنيني، أتذكر أنا مسلم لا يليق بي أن أفعل ذلك. الله يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله سبحانه وتعالى نهاني أن أغتاب ولا يغتب بعضكم بعضا. الله نهاني أن أمشي بالنميمة بين الناس وأنا مسلم وقاف عند حدود الله أسمع لكلام ربي ولكلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك قبل فوات الأوان. إذن أول صفة تعرف بها أن الذي أمامك مسلم من خلال كلامه، لأن الفلاسفة قالوا تكلم حتى أراك، أنت تعرف من خلال لسانك. ساعة ما تتكلم أعرف أنت عربي ولا أنت من الغرب ولا أنت من الشرق ولا أنت من الريف ولا أنت من المدينة ولا أنت بتفهم ولا أنت لا تفهم، من خلال كلامك أستطيع أن أحكم عليك. تكلم حتى أراك، فعندما تكلمت ظهرت صورتك على حقيقتي. عرفت أنك مثقف أو أنك جاهل أو أنك تدخل فيما لا يعنيك أو أنك رجل تسخر أو تستهزئ أو أنك مستقيم أو أنك مسلم أو أنك غير مسلم. عندما تكلم أنك عربي أنك أجنبي عرفت ذلك من خلال الكلام. فأول صفات المسلم أنه عفيف اللسان. أما عن عفة النفس فهذه تحتاج إلى حلقة كاملة إن شاء الله رب العالمين. كان في العمر بقية، نلتقي بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة لنتكلم عن الصفة الثانية التي من خلالها إذا رأيت الإنسان عرفت أنه مسلم، لأنه مترفع وعفيف اللسان. لكن اللي اتفقنا عليه اليوم أنه عفيف النفس، لكن اللي اتفقنا عليه اليوم أن المسلم عفيف اللسان، لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا بخيرا، يحاسب نفسه على كل كلمة. يا أخي لا تطلق لنفسك العنان هكذا، كل كلمة كل حكاية تتدخل تنقل إلى آخره. لا، أنت مسلم وقاف، تحاسب على كل كلمة. أنا مسلم لا أنزل إلى مستوى، هو شتمني أنا لا أشتمه، هو سبني أنا لا أسبه، هو أساء إلي أنا لا أسيء إليه، هو أخرج ما عنده فلأخرج أنا ما عندي، هو يسبني وأنا أقول جزاك الله خير. بعض الجالسين يقول له أنت فلان أنت بارد رد عليه، لا هذا ليس بارد، إنما هو مسلم لا يرد السيئة بسيئة إنما يرد السيئة بحسنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تصل هذه الموعظة إلى قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يعينني الله وإياكم على تطبيقها والعمل بها، وهي عفة اللسان. عندما ترى صاحبها تقول هذا هو المسلم عفيف اللسان، لا يخرج من فمه إلا خيرا، يصلح ولا يفسد، يقرب ولا يبعد، يجمع ولا يفرق، كلام رقيق رقراق طيب يرضي ربنا سبحانه وتعالى. في الختام أقول بأن الدعوة الإسلامية فقدت في هذا الأسبوع عالما جليل وداعية كبير، وهو الأستاذ الدكتور الشيخ محمد أبو النور الحديدي رحمة الله عليه. هذا الرجل عالما أزهريا، الله سبحانه وتعالى من عليه بنعم كثيرة، فكان رجلا متواضعا وكان إنسانا خلوقا وكان خدوما وكان عالما ربانيا رحمة الله عليه. تولى أكثر من منصب في جامعة الأزهر، وظل حتى آخر لحظة في حياته يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويقوم على خدمات الناس. إذا رأيته لا يمكن أن تصدق أن هذا أستاذ دكتور بالجامعة من تواضعه وأدبه وعفته، وكان عفيف اللسان وكان مؤدبا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا أجمعين وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا، اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا، اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا، اللهم انصرنا على هوانا وانصرنا على الشيطان وانصرنا على أنفسنا، اجعلنا لا ننطق إلا بخير ولا نقول إلا الحق، اللهم اجعلنا لا نتدخل فيما لا يعنينا، اللهم عنا على غض أبصارنا وعنا على حفظ فروجنا، إنك على ذلك قدير. اللهم ارفع الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار عن إخوان المسلمين في غزة، اللهم ارفع الحصار عن إخوان المسلمين في غزة. اللهم عليك باليهود، اللهم أرنا فيهم أياما سودا عليهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وجمد الدم في عروقهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وابتليهم بالأمراض والأوجاع حتى يتمنوا الموت فلا يجدوه. يا رب أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع شمل الأمة المحمدية. اللهم وحد صفها ووحد كلمتها وألف بين قلوبنا واجعلنا على أتقى قلب رجل واحد. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون، أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق المبين، روحي تردده وقلبي